لو كان العرف ولا الاستفاء، لكن هذه وقعت جوابا عن سؤال. إن وقعت جوابا عن سؤال فالسؤال يكون خبرا متيقنا في مقام التخاطب. لابد أن نرجع إلى معلومات الجدل. في معلومات الجدل الأول قلنا من أنه حينئذ الخبر المتيقن في مقام التخاطب وإن لم يوجب التقييد لكنه يهدم ظهور الإطلاق، يمنع من اللفظ أن ينعقد له إطلاقا. فلفظ لا تنقض اليقين بالشك جواب ليس ابتداء، لو كان ابتداء صح، لكنه كان جوابا عن سؤال. نفذ السؤال عن شبهة موضوعية، لما كان عن شبهة موضوعية فلعل الإمام يقول لا تنقض اليقين في الشبهات الموضوعية بكل شك، فيدل على حين فالألف واللام وإن حملت على الجن، لكن يدل على حجية الاستحقاق في اليقين بالشبهات الموضوعية دون الشبهات. توضح الإشكال. هذا الإشكال تمسك به الإشكاليين بأسنانهم والحق معه. حاول الأصوليون أن يفعلوا، قالوا من أن هذا وقت طبعا كيف حينئذ يكون السؤال ضارا جامد بظهور الإطلاق، ضارا بظهور الإطلاق لأنه مقتضى هذا الكلام أن يكون مطابقا للسؤال، خبر متيقن منه ذلك. إذا كان مطابقا فإذا على الإمام أن يبين حكم اليقين في الشبهة الموضوعية، فإذا كان فقط عليه أن يبين حكم اليقين في الشبهة الموضوعية فأي تعميم يكون؟ يكون تعميم لليقين في الشبهة الموضوعية فقط، فحمله على خلاف الشبهة، فحمله على غير الشبهات الموضوعية بحاجة إلى قرينة غير العلم. لما لم يجد عليه قرينة فنقول حينئذ لعل الإمام يريد من اليقين هو جنس اليقين في الشبهات الموضوعية، ويكون حين اعتمد على السؤال في مقام بيان حدود جنس اليقين. خبر متيقن، اذا كان خبر متيقن فيصح الاعتماد عليه. انقل من ان المورد لا يخفف الوارد، وهذا شيء انقل نفسه ان الوارد اذا كان عام المورد وان كان خاص لكن الوارد لا يخفف المورد، لما كان لا يخصصه فيبقى الوارد على اطلاقه ولا يعني. نقول أن المورد لا يخصص الوارد إذا لم يكن المورد حين يشكل قرينة عرفية على الصحابة، أما إن شكل قرينة عرفية وصح للمتكلم أن يتكئ على هذا المورد وعلى هذا السؤال في مقام التخاطب فالمورد يخصص الوارد، على الأقل إن لم يخصصه يمنع من انعقاد ظهور الإطلاق. وإذا منع من ظهور الإطلاق فيه فبأي إطلاق تتمسك لتفيد أن الجنس فيه حينئذ في لفظ اليقين جنس يشمل أيضا الشبهات الحكمية. هذا مثلا تكوين الأصوليون، قالوا وإن كان هنا يوجد قدر متيقن لكن عندنا قرينة داخلية في داخل الجواب يفيد العموم الشبهات الحكمية. مع وجود القرينة الداخلية بعد لا نلتفت القرينة الخارجية، لأنه إن تعارضت القرينة الخارجية التي هي السؤال مع القرينة الداخلية التي هي في الداخل قطعا الداخل مقدم على الداخل. ما هي القرينة الداخلية؟ قالوا القرينة الداخلية شيئا، أولا أبدا، قال أبدا وأبدا في العموم، فإن أفاد في العموم فنحمل اليقين على أنه يقين عام موضوعا كان، فيكون تدل هذه الرواية على حجية الفقهاء حتى في الشبهات نفس الكلام الكلام أبدا للتأبيد العزام الزماني وليس للتأبيد لا الأفراد ولا الأحوال، فإذا هي يصح ولو كان المورد واحدا. تقول لا تضرب زيدا، زيدا واحد فقط ليس بعام أبدا، يصح أن تأتي بالأخرى لأن أبدا ليس لها مثقلية مع الأفراد وليس مثقلية مع الزم وليس لها مثقلية مع الجن وليس لها مثقلية مع الأحوال، إنما أبدا لها مثقلية في سلم الزمن فقط واحد. أو قرينة فإذا لا توجد قرينة ثانية، القرينة الداخلية الثانية أنه علق الحكم على الله، وتعليق الحكم على الله مشعر بعلية الوصف للحكم، فإن أشعر بعلية الوصف للحكم فمعناه عدم نقض اليقين في الشك لأنه يقين، إذا كان اليقين في الشبهات الموضوعية فيه إبرام، ولأن فيه إبرام لا يصح نقضه. اليقين في الشبهات الحكمية فيه إبرام، ولأن فيه إبرام وجب أن لا يصح نقضه وعليه. فمن تعليق الوصف فمن تعليق الحكم على الله نستشعر أن المراد من حين من اليقين ما هو الأعم من يقين الشبهات الموضوعية ويقين الشبهات. إن قلت ذلك نقول بأنه صحيح أن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالألية، لكنه ليس بالضبط، والإشعار دون الظهور. إذا كان الإشعار دون الظهور فلعل الإمام فعلا يريد حينئذ من الإحجام يريد أن يقول أن اليقين في الشبهات الموضوعية لا تطلع إلى الكعبة، أما في الشبهات الحكمية إن شككت فلا بد أن تسأل، وإلا إن لم تسأل في الشبهات الحكمية واستصحبت لكانت نبوة بعد نبوة، لأنه في كل حكم إن ثبت على موضوع تبدل الموضوع شيئا ما وشككت هل يبقى له حكم ولا تستصحبه بعد ما لست بحاجه اليه. وخذ عليه دليل دل على ان الخيار يثبت لهذا الانسان، ثبت لهذا الانسان صدر مطلقا قويا، نشك انه ثبت على نحو التراخي. اذا كنا نشك فجر الحكم لزمان التراخي مساله اخرى في زمن اخر، والزمن كما قلنا سابقا مفرد، البائع في الزمان الثاني غير البائع في الزمان الاول، فاعطاء الحكم له في الزمان الثاني حكم، ان اعطيته اياه ببركه الاستصحاب فانت سميت عن النبوه. من هنا صح القول لاحد من يقول لو اجرينا الاستصحاب في الشبهات الحكميه لكان النبوه بعد النبوه، ولا استغنينا عن النبوه الاولى في الاذن، ولا استغنينا عن النبوه الاولى في الاذن، وانما القدر المضيق منه هو الشبهات الموضوعيه وعليه فلا بد من النبوه. ثم لا أقل إذا كان حينئذ الواصف معلق على الواصف ليس هو مقصود حتى يأخذ به، هو إشعار. إذا كان إشعار على الأقل يوازي إشعار السؤال والجواب، يتعارض. إذا تعارض فلا أقل من الاحتمال أن يكون الاستصحاب رجل في الشبهات الموضوعية فقط، ومع الاحتمال وضعه الاستدلال أن نجعل الرواية تدل على حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. طبعا أنا كما ترون أنه دخلت على المطلب الذي أن لا ينتزع ذهنكم وتمشوا مع المصنف أو غيره وترتاحوا لهذا القول، هذا هو المهم، أن لا ترتاحوا للقول أن الاستصحاب حجة حتى في الشبهات الموضوعية. يبقى حينئذ لا يمكن للإنسان أن يقصر أو أنه يجب عليه أن يؤمن بأن الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية، لا، ولكن لا يرتاح للقول أن الاستصحاب حجة حتى في الشبهات الموضوعية ما دام هذا الكلام كله موجود. هذا الإشكال، وهو أنه حينئذ هذه الرواية لا تدل على الحجية وإنما تدل على قاعدة المقتضي والمانع. لما؟ لأنه أن سرارة قال الرجل ينام وهو على وضوءه، لفظ الوضوء محور، هل لفظ الوضوء هو الأفعال الصادرة من المكلف من غسلتين ومسحتين، أو لفظ الوضوء يدل على الأثر الحاصل من الأفعال؟ لفظ الوضوء يقال توضأ يعني فعل، غسل يديه غسل وجهه، فإذا كان لفظ الوضوء يدل على الأفعال صعب الاستدلال، فإذا اليقين تعلق بالأفعال. قال الرجل ينام وهو على وضوءه، فإذا هو متيقن أن الأفعال الكاذبية صدرت منه. سأله الإمام عن الشك، الشك في الشك، هل الشك بعين الأفعال أو الشك في بقاء استمرار أثر الطهارة الحاصلة من الأفعال؟ الشك شك في بقاء واستمرار الأثر الحاصل لأنه شك في حصول النوم، إن حصل النوم بطل الاستمرار، إن لم يحصل النوم فالاستمرار واقع، فإذا الشك تعلق بالاستمرار للطهارة الحاصلة من الأفعال، واليقين تعلق بالأفعال، فإذا لم يتحد متعلق اليقين والشك. لما لم يتحد متعلق اليقين والشك شرطنا في قاعدة الاستصحاب أن يتحد متعلق اليقين والشك، إلا ألم نشطر سابقا أن متعلق اليقين ومتعلق الشك يجب أن يكونان واحدا إلا الاختلاف الزمني بينهما. هنا متعلق اليقين الأفعال الخارجية، متعلق الشك هو حينئذ النوم الرافع للأثر تغير، لما تغيرا فالرواية لا تدل على حجية وإنما تدل على قاعدة المقتضي والمانع. وطبعا لا يمكن حمله على قاعدة اليقين لأنه ليس شكا في أرض الفعل، وإنما شك في مقاعد أكبر الحاصل فإذا تدل على قاعدة المقضية. هذه المناقشة المناقشة به الجواب
وهو
أن رفض الوضوء وإن ورد في الصدر صح، والوضوء لغة هو الأفعال الصح، لكن رفض الوضوء الوارد في الأخبار يراد منه الطهارة وليس إن قلت ما الدليل على أن يراد منه الطهارة؟ نقول الدليل عليه التتبع والمجتهد، تتبع أنت في الأخبار لترى أن لفظ الوضوء يراد منه الطهارة. هذا من جهة، من جهة ثانية هنا يوجد قرينة على أن المراد من لفظ الوضوء هو الطهارة وليس الأفعال. لما؟ لأنه قال الرجل ينام وهو على وضوءه، يعني ينام وهو يمسح وجهه أو ينام وهو على الطهارة، طبعاً ينام وهو على الطهارة، فإذا أطلق لفظ الوضوء وأراد الطهارة من باب إطلاق السبب وإرادة عليه
كان على وضوء حاجة
الطهارة هل يوجد عليه الحدث الطهارة محدد؟ لا، لفظ الوضوء الثاني ماذا
أريد به؟ لا، أريد به الأفعال. لا المقصود
فإذا بدك تكمل بإنك لفظ الوضوء الثاني يوضع به الأفعال، إذا الأول يوضع به
الأفعال زاد اللفظ زاد السياق، إنه لما قال توجب الخفقة والخفتان عليه الوضوء لما كان على طهارة فالخفقة والخفتان تبرز له حدث.
هذا بالسياق صح، عندنا قرينة أحسن من السياق. السياق حينئذ محصل معنى، عندنا حينئذ الجملة الأولى قال الرجل ينام وهو على وضوءه، هل المراد أن ينام وهو على وضوءه يعني ينام وهو يغسل وجهه؟ طبعا لا، وإنما ينام وهو على الطهارة صح. وأيضا هناك جمل ثانية يمكن إسناد بها على أن المراد الوضوء وقال من يقف على هذه الطهارة. هذه المناقشة، المناقشة الثانية سلمنا أنها لا تدل على قاعدة، لكن لا تدل على قاعدة الوضوء والمنام، وإن لم تدل على قاعدة اليقين لعدم وجود الشك الخارجي، لكن أيضا لا تدل على قاعدة المقتضي والمانع. لما لا تدل؟ لأن قاعدة المقتضي والمانع هو أن تكون قاطعا بالمقتضي شاكا بوجود المانع، فتبني حينئذ على وجود المانع. هنا أنت تشك من أن الاستمرار ما زال حاصلا أو لا. هذا حينئذ بالنسبة إلى الإشكال الثالث، الإشكال الرابع على الصحيح وهو أن هذه الرواية لا تدل على قاعدة وإنما تدل على قاعدة المقتضي والرافع لله ليش؟ لماذا؟ لأن حينئذ زهرة تيقن بالطهارة، ما شك في بقاء استعجالها وإنما شك في إتيان رافع رفع أثرها، فقال له من فالرواية لا تدل على حديث الصحابي مطلقا حتى لو كان الشك في المقتضي. يبقى هذه المناقشة كما أن الشيخ أشكل بهذا الإشكال على هذه الصحيحة، أشكل به على كل الروايات، وحمل كل الروايات على هذا التفصيل البين، باعتبار أن هذا الإشكال وارد على كل الروايات، لا بد أن نشير إلى ما بعد الانتهاء من الروايات. هذا تمام الكلام في درس اليوم، وإن كانت عيونكم تدل على أنني أفوت عليكم.
من أن الزوار لا حجة لا يسأل غير المال،
ماذا هو حين يجب كان أعظم صفر عند الإمام الصادق في الصفر لا يذهب حين يجب من هو الإمام فلا بد أن يكون قد سأل الإمام ولا يمكن أن يكون قد سأل حين يجب غير الشيعي وهذه أحكام إمام في الإمام العامة لأن فيها تسليم وعدالته وأمانته وورعه وثقته يمنعون وحيد عن من هذه الحيثية نرد لا من الحيثية الثانية أن بعضهم فرع أن المسؤول عنه هو الإمام الباطل التصوير كان من موقف الصحيح في الموضوع الأولى أما الثانية فيكفي أن في مقام الثانية تشمل هذا الكلام وهذا الجواب أما البحث من ناحية المثل البحث من ناحية المثل أيضا منفصل إلى حصنا خارج البحث في فقه حليل من الرواية وفي مضمونها أخرى بحث حين يتم في استدلالها على أما من ناحية حينئذ فقهها ومضمونها فنقول من أن هذه الرواية اشتملت على عدة وعلى جملة من وكان لكل ألف حول السؤال الأول وهو أن الصغار سألت عن إنسان وقعت على ثوبه نجس ثم نسي النجس وصلى فما حكم الصلاة في ثوب متنجس علم صاحبه بالنجاسة إلا أنه قد نسي حين النجاسة فأجاب الإمام بأنه يعيد هذا الحكم بالواقع أو قبل هذا السؤال هو شبهة فكرية في التفعيل وليس شبهة موضوعية ولا شبهة فكرية لأنه سؤال عن الحكم عن حكمه عادة الجواب من الإمام يؤيده ليس فقط حينئذ خطو هذه الإنسان خطو هذه بل هناك أخبار كثيرة تدل على أن الجسد ثالثا هذا الحكم هو موطن اتفاق بين جميع الأصحاب رابعا بأنه حينئذ هناك في بعض الروايات التفصيل بين الناس والجهل من يجهل النجاسة حينئذ في ثوبه ويصلي ثم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه أما من كان ناسيا للنجاسة ويصلي فعليه إعادة قامت بعض الأخبار وعلى قالت لأن الناسي هذا نص خبر قد تهاون في التصلي أما الجاهلة فهو معدوم لأن التهاون فرق العلم والمقصود أنه شاهد علم هذا المشاهد الرابعة من جهة الخامسة هذا السؤال الأول مع جوابه الشديد الحديث عن طريق وعليه فمن باب التسهيل عليه فتعالوا لنصح السؤال الأول مع جوابه قال ذا القلق قلت له أصاب ثوبي دم معاف أو غيره دم معاف إما مطلق الدم أو لا غير تسهيل أو شيء من الدنيا فعلمت أثره إلى أن أصيب له المال فحضرت الصلاة واطمئنت ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام تعيد الصلاة وتبصر بإعتبار طهارتها من صلب في بعد أما أنه وحيدا يجب التطهير وجوبا نفسيا لا وإنما يجب التطهير وجوب الإرشاد إرشاد إليك إلى شرطية الطهارة في طهارة الثوب في صلوات المنزلة إذا أردت أن تصلي هذا السؤال هو المحكوم أجنبيا في الجمعة أيضا أسؤال كان سؤالا عن أنه وقع في المنزل لكن أنا لا أعرف موطنها فإذا عندي علم إجمالي بالنجاسة وصليت لما صليت علمت بعد الصلاة علما تفصيليا بموطنها فما حكم الصلاة وما حكم الصلاة أجاب الإمام بأنك تعيد الصلاة وتغسلها أيضا هذا الحكم هذا السؤال سؤال عن شبهة الحكمية وعن حكم علمي إلا لو حكم العلم الإجمالي ثانيا وهو من الصافر ثالثا أن هذا الجواب يعطي أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في كلام الأحكام
سواء علمت مثلا جزئيا او علمت علما تفصيلا. كما انك لو كنت عالما تفصيلا بنجاسه الثوب وبموطن النجاسه لا يصح منك الصلاح فيه، كذلك لو علمت بان الثوب متنجس لكن ما تعرف موطن النجاسه تعلم علما جزئيا كذلك لا يصح. وان عرفت فيما بعد ان تصوم فيه لابد من تفصيله. ومن جهه الرابعه السؤال مع جوابيه تزيد مع التشريعيه تطبيقه على الروايات. قال قلت فان لم اكن رايت موضعا موضع النجاه ولكن علمت انه اصابه اصل الاصابه معلوم لكن متعلق الاصابه بالمعنى فطلبت حينئذ هذا الشيء الذي اصابته ولم اقدر عليه لم اعرف انه على الطرف الايمن وعلى الطرف الايسر لكنه قطعت بالاصابه. فلما صليت وجدت حين هذا قال تفسير تفسير الثوب وهنا تفسير الثوب ايضا تشهد الى طهاره الثوب والصلوات المقبله والا ثوب متنجس وضعته في صندوق وحفظته حرام وتعيد الصلاه هنا اخيرا صليت مع عدم احرام الطهاره بل مع كثرات الجسد الا انه احرام بعيد وإذا بالمعنى. السؤال الثالث كان عن ظن العلم إذا انتصابة النجاسة في الثوب عن الظن لا القطع والقطع الإجمالي أو من المنزلات ظننت أن الثوب قد أصابت النجاسة قبل الصلاة قمت وفتشت فصليت حينئذ بالثوب أو مظنون أنه منتهي وبعد الصلاة تبين أنه فعلا كان فما حكم الصلاة وما حكم في فكان الجواب أما من ناحية الصلاة لا يعرف عليه وأما من ناحية الثوب فتفصله لي أما قلت الثوب من باب الإرشاد إلى حينئذ شرطية الطهارة في الصلوات المقبلة إذا أردت أن تصلي بهذا الثوب لأنه بعد الصلاة قطعت واما عدم اعاده الامام وهذا مساله اخرى لماذا اعيد الصلاه علل الامام عدم الاعاده قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين الشكيه هذه الجمله سنتركها حينئذ من البحث الثاني لبحث حينئذ ربط هذه الصحيحه في مقام الاستدلال على كل شيء ان الذي ينفعنا الان في مقام فقه الروايه ومضمونها ان هذا السؤال سؤال عن صفه الشخصيه هذا السؤال ايضا مصدر اتفاق اثنين ثالثا انه حينئذ واضح ان هذا الانسان قبل ظن اصابه النجاسه لثوبه كان مطلقا لما كان مطلقا للطهاره ظنت ان الثوب متنجس او لا فمعناها انه شك لما شك فالصبح بدل لما الصبح بيقين الطهاره فاذا قبل الدخول في الصلاه اجرى استبحار الطهاره لانه اجرى تم حينئذ سوى له الطهاره مفرده فصلى فاذا صلى هو وقد اوجد شرط شرط الصلاة ما هو؟ شرط الصلاة هي حرارة الصلاة ولو بها قد أحرم الطهارة بعد الصلاة تبين أن الثوب كان متنجس بها في كل شيء ولكن يجب عليه على الاعتبار أنه لم يعلم بوقوع النجاسة على ثوبه قبل دخوله في الصلاة يجب عليه شيء في العالم هذا السؤال السؤال الرابع لن نصلي قبل أن نصلي قال كل فإن ظننت أنه أصاب أن أصاب الثوب شيء من دمر وعقل ولم أزل أصاب يعني ما ظننت فنظرت في الثوب وفتشت ولم أرى شيء فصليت به فرأيت يعني بعد الصلاة فرأيت به قال لمن تفسده وجود كشاف الى تفصيل الصلاه ولا تعيد الصلاه قلت قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكرت، يعني قبل قضي الإصابة النجاسة كنت متيقن بطهارتك فشكرت. لما سكن فحيزا ثم مقدمه بمسجد حاصل إلى الطهارة، تصحب الطهارة لأنه ضيقا سجد للطهارة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين في شكلها. أما السؤال الرابع كان سؤال عن أنه قطعت بوقوع النجاسة على الثوب، لكن لم أعلم موقوع النجاسة، فكيف أغسل الثوب؟ كيف أغسل؟ هل يجب علي ان اغسل جميع المحتملات لملاقات النجاسة ام يكفي ان اغسل بعض المحتملات؟ وهذا بحث مطور، وان لم يبحث المطور فان يجب التصنيف الرسائل انه مع وجود العلم الاجمالي هناك بحثان، بحث في حرمة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية في العلم الاجمالي ماذا تتم؟ تتم بكسب جميع المحتملات. قطعا فضل الصحيحة يدل على حرمة مخالفة القطعية في العلم الإجمالي، لأنه رتب أثر علم التفصيل عن العلم الإجمالي وجعلهما واحد، ولذا حكم عليه على الاستطراد. بحث آخر وهو بوجوب الموافقة القطعية للعلم أو جواز الاتكال الإجمالي. وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ يعني وجوب الإتيان بجميع محتملات العلم. بحث المطور فقرار ان المحقق القمي وجماعة قالوا ضيق ما يجب على المكلف في العلم الإجمالي هو جواز الاتيان ببعض المحتملات، ولا يجب عليه حين يتم الامتثال القطعي للعلم الإجمالي من ذلك بناء على الشق الثاني لا على المكلفة القطعية وانما على الموافقة القطعية. اذا وقع الثوب على النجاسة اذا وقعت النجاسة على الثوب لك على هذا الطرف وعلى الطرف كيف اقول بمعنى هل يجب علي ان اغسل كلا الطرفين ام يكفي ان اغسل احد الطرفين؟ قال الامام لا بد ان تغسل الناحيه كلها التي تشك من ان النجاسه وقعت فيها، يعني ان تغسل كل الاطراف في العلم الاجمالي، فدل على وجوب الموافقه القطعيه في العلم الاجمالي. هذا السؤال سؤال عن حكمه في العلم الاجمالي موضوع خير كما وصل وسيأتي بحث المتصرف. لابد أن نشير إلى النصارى لأن في ذيله عبارة قد تنفع لك أصحاب. قلت فإني قد علمت أنه قد أصاب أصاب الثوب شيء من الطعام في حكم ولم أدري أين هو، يعني خلاص لم أدري ولم أدري أين هو فأغسله، وكيف أفعل؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصاب، يعني كل احتمال ترى أنه حينئذ في احتمال أصاب له هذه فلتكن على بالكم تستصحبونها بدون قبل باب الرسائل، لأن هناك في مسألة الأصحاب بعض الناس أنه لا وجود الأخبار على وجود الموافقة القطعية، لأن الذي يجب أن تكون على وجود الموافقة القطعية للعلم كما تدل الأخبار على حرمة المخالفة. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصاب لها حتى تكون على يقين من طهارة، لأنك إذا علمت بنجاسة الثوب وقمت وطهرت أحد المحتملات لا تتيقن الطهارة. لأنه يقين النجاسة السابق، الآن شك الطهارة، إذا غسلت بعض المحتملات تشك حينئذ في ارتفاع النجاسة، فلا بد أن تصدق حتى تتيقن بالطهارة لابد أن تطهر جميع المحتملات لذا قال حتى تكون على يقين بالطهارة. السؤال الخامس لأنه هو حينئذ لا ظن الإصابة وصلى أو قطع بالإصابة وصلى أو قطع بالإصابة وكيف يطهر، لا هو ظن بالإصابة، فهل يجب عليه الطهر ويجب
فإن شاء الله برأي خلاص يخذ مستنفذ این بکشد اون طرف اون بکشد اون طرف تضاهم بشد دعوا بشد. همه برای یک مبدأ است، برای یک جهت است. و ما الان در یک چاهی واقع شدیم، در یک ظلمتی واقع شدیم که بالاترین ظلمت ها اون ظلمت انانیت است. و اگر سنانچه از این ظلمت خارج نشیم، از این چاه خارج نشیم، از این انانیت بیرون نریم، از این توجه به خود و خودخواهی دیگران را هیچ و خود همه خود و دیگران هیچ، یک جهت است. و ما الان در یک چاهی واقع شدیم، در یک ظلمتی واقع شدیم که بالاترین ظلمت هاست اون ظلمت انانیت است. و اگر سنانچه از این ظلمت خارج نشیم، از این چاه خارج نشیم، از این انانیت بیرون نریم، از این توجه به خود و خودخواهی دیگران را هیچ و خود همه خود و دیگران هیچ، هر چه تر بشه دارم تا به نحو خودش هست قبول میکنه، واقعا قبول میکنه. به نحو خودش نباشد، حق هم باشد قبول میکنه.
ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بالشك، هذا هو حكم حينئذ الرواية. فالسؤال الثاني سؤال عن شبهة موضوعية، لذا الإمام أجرى الاستصحاب وألقاه إلى الزراعة حتى يجري هو بنفسه لرفع الشك في الشبهة، وبه تم البحث في الزلف. أما البحث الثاني فالاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب ليس من ناحية السؤال الأول كما رأينا، أيضا الاستدلال في هذه الرواية على حجية الصحابة ليس بكل الجواب التالي، لأن الفقرة الأولى منه لا مدخلية لها في الصحابة. الكلام هنا قال وإلا فإنه على يقين من وضوع جملة، الجملة الثانية ولا ينقض اليقين بالشك، بهاتين الجملتين قالوا أن هاتين الجملتين تدلان على حجية الصحابة. قال الشيخ أن الاستدلال بهاتين الجملتين على حجية الاستصحاب متوقفا على معرفة المقدمة. الجملة الأولى قال وإلا فإنه على يقين من وضوء، لا بد أن نأتي بالشرط والجزاء، لأن وإلا مؤلفة من أن شرطية بحاجة لشرط وجزاء. لا، ما هو شرطه وما هو جزاء؟ قال لا حتى يستيقن، وإلا يعني وإن لم يستيقن. عذف الشرط لدلالة السابق عليه، فالشرط واضح. إذا كان الشرط واضح فأين جزاؤه؟ هل جزاؤه مدخول الفاء وهو فإنه على يقين من وضوئه؟ هنا وقع البحث بين الشيخ والجماعة، أنه هل يصح أن يكون مدخول الفاء وهو فإنه على يقين من وضوئه جزاء للشرط المقدر الذي حذف لدلالة السابق عليه، أو أنه هذا ليس بجزاء وعلينا أن نفتش عن جزاء آخر؟ بعضهم قال أنه مدخول الفاء فهو جزاء، فيصير المعنى كذا وإن لم يستيقن فإنه على وضوء، فإنه على يقين من وضوئه. الشيخ هنا وقف، قال طبيعة الجزاء إذا قلنا بأنه جزاء لابد أنه حينئذ مما يصح أن يترتب على الشرط. هذا الذي ذكرتموه أنه جزاء المدخول الفاء لا يصح أن يترتب على الشرط. لما؟ لأنه استيقن أو لم يستيقن هو على كل حال على يقين في موارد الاستصحاب، تبقى على اليقين السابق في ضعف الشك، لا يجب أن تشك في الاستمرار، لا تشك في أصل متعلق اليقين، وإلا لو شككت في أصل متعلق اليقين لكانت قاعدة اليقين والشك السابق.
فإذا يبقى أنك أنت على يقين من وضوئك استيقنت بالنوم أو لم تستيقن. إذا كان اليقين على الوضوء على كل حال فإذا لا يصح أن يرتب على تقدير المقدير وعليه فلا يصح أن يكون جزاء. إذا كان لا يصح أن يكون جزاء لا بد أن نفتش عن جزاء. وقال مثالها مثال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بطن شهرنا قال ومن كفر قال الجزاء فإن الله غني عن العالمين. فإن الله غني ليس جزاء وإنما باتفاق كل المحاكم ذكر المرجي أنه حدث الجزاء وأقيم علة الجزاء مقام الجزاء. لما؟ لأن الله غني عن العالمين على كل حال كفرت الناس فلا يصح جعل من الله جزاء للكفر فقط. فمعناه يعني عند عدم الكفر فالله ليس بغني لا معنى له. الله غني كفرت الناس أو لا وعليه فيكون معنى ومن كفر فعليه الكفر. لما عليه الكفر؟ لأن الله غني عن العالمين حجت فعليه الكفر لوضوحه وأقيم التعليل مقامه. أيضا نقول وإن لم يستيقن الجزاء هكذا فلا شيء عليه فلا يجب عليه الوضوء. لما لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين هنا يصح. وحذف الجزاء لوضوحه لا لدلالة السابقة عليه لوضوحه وأقيم الجزاء مقامه. فتفصيل الجملة وإلا فإنه على يقين من وضوحه معناها بحسب الدقة هكذا وإن لم يستيقن أنه نام فلا شيء عليه من الوضوء. فنقول أيها الإمام لما حكمت عليه أنه لا شيء عليه من الوضوء؟ قال لأنه كان على يقين من وضوئه سابقا. القول ذلك اليقين السابق يوجب الحكم بالوضوء الآن؟ يقول نعم لأنه لا تنقض اليقين بالشك فتكون دليل مؤلف من صغر ربه من الشكل الأول. يقول هذا قد تيقن بالطهارة سابقا شك في بقائها لاحقا فلا شيء عليه. لما لا شيء عليه؟ لأنه كل متيقن سابق لا بد أن تثبته حال الشك. كأن الإمام قال ذلك يعني أتى بصغرى وكبرى معا فيصير المعنى هذا وإن لم يستيقن حينئذ أنه قد نام فلا شيء عليه ولا رضو. لما لا شيء عليه ولا رضو؟ لأنه على يقين من رضو ولا تنقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين. هذه الجملة الثانية موطن الشاهد في الجملة الثانية. أما الأولى وإن دلت على الاستصحاب لكن لا تدل على عموم الاستصحاب الذي يدل على عموم الاستصحاب. الجملة الثانية الجملة الثانية قال ولا تنقض اليقين بالشك. لما قال ولا تنقض يعني كل يقين سابق لا تنقضه بالشك اللاحق من جملته هذا الشك الموجود أيها الثانية فعليه فكل يقين سابق لا ترفع اليد عنه بالشك اللاحق ولكن انقض بيقين آخر. ألا يدل على حجية الاستصحاب؟ قطعا يدل بحق الظهور من دون أن نقدم ولا مقدمة واحدة هي نقص الحجية المطلوب. هذا ما أتريش المصنف الجماعة قالوا أنه يمكن لنا أن نستدل على حجية الاستصحاب من دون حينئذ هذا الأكل من القفاء أن نقول الجزاء محدود وأقيم التعليل مقامه بل نجعل مدخول فعيل الجزاء وإن جعلناه عين الجزاء يصح الاستدلال. أما أننا نصح الاستدلال نقول وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوء. انقل فهو فليقل أنا على يقين أنا على يقين من وضوء ماذا أفعل؟ نقول فإن كنت على يقين من وضوءك لا تنقض اليقين. إذا كان لا تنقض اليقين بالشك فإذا كل يقين سابق لا تنقض بالشك من دون حينئذ أن نقدر جزاء في البين ونجعل مدخول الفاء تعليلا أقيم مقام الجزاء. هذا من جهة السن أنه هل يجب علي يعني طبعا هذا منقول حين كلام المصنف هل يجب علي أن أقدر جزاء؟ قال حينئذ لا هذا من استدلال الذي قمنا به أولى من استدلال الشيء. لما؟ لأن الأصل حينئذ عدم التقدير. إذا دار الأمر بين أن نقدر الجزاء ونجعل حينئذ التعليل مقام مقامه أو أن نجعل المذكور هو الجزاء فبصل عدم التقدير. وإذا كان كذلك فحينئذ مبنانا في هذا التصوير أولى من مبنى الشيء. هذا مبنى ما تمسك به النصوص صحيحة من ناحية رضية صح لكنه من ناحية معنوية لا يصح لأنه لا يصح أن يكون جزاء هو على يقين من وضوئه على كل حال استيقن أو لم يستيقن الحكيم إذا أراد أن يجعل شيئا جزاء الجزاء لا يكون إلا على تقدير الشرط وإلا لو كان على كل تقدير فجعله على تقدير الشرط له إذا الشمس طالعة على كل حال فقولك إن صاحت ديك تطلع الشمس غلط لا هي طالعة صاحت ديك أو لم يصح جعلوا الطلوع عند صياح الديك معناه أن الجزاء له تقدير واحد فمعناه أنه هو يقينا هو على يقين إن لم يستيقن والمصنف الغريب منه أنه يقول بمفهوم الشرط وعكسه بمفهوم الشرط فإن لم يستيقن فإن استيقن أنه قد نام فإذا هو ليس على يقين من وضوعه غلط يبقى على يقين من وضوعه غيره وصاحبه يقين لا أنت تكون ناقض وضوءك لكن ناقضك للوضوء الآن يرفع بأنك أنت على يقين من وضوءك عند الصباح تبقى على يقين بأنك أنت متوضئ عند الصباح ويقين بأنك أحدث اليقين الثاني لا يرفع اليقين الأول وجودا وإنما يرفع استمراره وأثره فلا يصح بحسب المفهوم لأنه لو كان حينئذ لهذه الجملة كما قال المصنف أنه يصح يعني مدخول الفائه والجزاء يعكس بمفهوم الشرط وإن لم يستيقن فإنه على يقين مفهومها فإن استيقن فهو على غير يقين غلط يبقى على يقين من الوضوء على كل حال غير هذا اليقين يقطع بأنه تبدل إلى يقين آخر وإلا لو كان حينئذ إذا استيقن أنه قد نام فيرتفع أصل اليقين فتكون قاعدة الشك واليقين فتكون قاعدة الخطأ فالأولى حينئذ جاء الحق حينئذ مع الشيخ وليس الحق مع المصنف كذلك إلا أنه التزام إلا أن حينئذ الخلاف بينهما لا يضر فرق غير فارق في مقام الاستدلال بها على الجهة هذا كل ما يمكن يقال في تشييد الدلالة هذه الصحيحة على الجهة إلا أنه يوقش هذه الدلالة بعدة مناقشة المناقشة المناقشة الأولى كما رأينا الاستدلال نشأ من الجملة الثانية قال ولا تنقض اليقين بالشيء لما نشأت من الجملة الثانية لفظ اليقين فيها ألف ولام لفظ الشك فيها ألف ولام فلا بد أن نتنازع عن الألف واللام جنسية وعهدية إن كانت عهدية فلا تثبت حجية الصحابة غاية ما تثبت طبعا هذا الإشكال إشكال أورده بالشيخ لا بد أن نصيغها بعين مضمون ما يريد الشيخ يقول فإن كانت عهدية والألف واللام في اليقين والألف واللام في الشك فلا تثبت حجية الاستصحاب في كل أول سبب فقد تثبت حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط لأنها عادية لهذا اليقين في الوضوء فقط وعليه فعل الصحيحة الأولى لا تدل على حجية الاستصحاب أبدا وإنما تكون أشبه بقاعدة فقهية تنطبق على باب دون باب ونحن لا نريد أن نثبت حينئذ الحجية في باب فقط نحن نريد أن نثبتها في كل أول سبب هذا الكلام حينئذ من الشيخ أن المناقشة الأولى ليست بعهد لماذا؟ لأنها لو كانت عهدية لا يمكن لنا أن نحمل لفظ اليقين في جملة لا تنقض اليقين في الشك على اليقين في باب الوضوء لا العهدي أنه يحمل على المعهود سابقا المعهود سابقا ما هو؟ هل اليقين في مطلق باب الوضوء أو يقين زرارة فقط في مسألة خاصة؟ يقين زرارة فقط فإن حملتها على العهدية فإذا هذه الجملة لا تدل إلا على حجية الاستصحاب في يقين زرارة فقط أما بقية اليقينات في باب الوضوء لا تدل عليها لا تدل هذه الرواية على حجية الاستصحاب ولا يمكن لذو مسكح أن يلتزم بأنها عهدية بهذا النحو لأنها لو كانت عهدية فلا تعطينا العهدية أنه على يقين في باب الوضوء لأن ليس معهودا سابقا ذكرا أن اليقين في باب الوضوء حتى نحمله عليه المعهود سابقا يقين زرارة فقط فلو حملنا الألف واللام على العهدية سنحمله على يقين زرارة فقط ومعناه أنه ولا تنقض يقينك اليقين عن يقينك يا زرارة بشك فإذا يدل فقط على حجية الاستصحاب في يقينه فقط أما بقية اليقينات بقية اليقين في باب الوضوء لا تدل عليه الصحيح حين لأن الاستصحاب فيها حجة يعني لا يمكن الإنسان أن يلتزم أبدا من هنا نستبعد أن تكون عهدية وإنما هي شيء هذا الجواب الجواب الثاني لهذه المناقشة جملة الشيء، وهي أن جملة ولا تنقض اليقين بالشك أبدا أبدا بالعموم. درسنا في المبني أن أبدا تفيد العموم، فإن أفادت العموم لا معنى حديث لحملها على فرض دون فرض. فإذا كان لا معنى لحملها على فرض دون فرض فلو جعلناها عهدية ستحمل على بعض الأفراد، وأبدا تقول لا يمكن حملها على الأفراد. فإذا نقطع من هنا أن الألف واللام في اليقين والشك ليست عهدية وإنما جنسية. هذه المناقشة الثانية لا تصح أبدا، وإن تمسك بها مخمس وسيتمسك بها في موضوع لا تصح. لما؟ لأن أبدا للتعميم صح، للعموم صح، لكن أبدا لها حينئذ عنوان تقرأ فيها أنها للتأبيد الزمني. فإذا هي تفيد العموم في سلم الزمن، لا تفيد العموم في حال الأفراد أو في الأفراد، لا تفيد عموما أحواليا أو تفيد عموما أفراديا، وإنما تفيد عموما زمنيا. لما أفادت عموما زمنيا هي لا مدخلية لها بأن الألف واللام عهدية أو جنسية من قبل هذا. فبعث الله إلى فرعون ومن الآية فبعث الله إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أبدا. أي صح أن تأتي بكلمة أبدا؟ لا صح، مع أن الرسول أبدا غير موجود لي، مع أن قطعا الألف ولا فرص العهد. لما؟ لأن الأبدا هو التأبيد الزماني لا للتأبيد الأفرادي أو الأحوالي. حتى تقول فإن كانت أبدا تفيد العموم فنستكشف أن الألف ولا يمكن حمله على العهدية الكبيرة. المناقشة الثالثة بالإشكال الأول وهي أنه وإن نحن غضبنا البصر عن أنه حينئذ أبدا موجود، وغضبنا البصر أنه لو حملناها على العهد بالدقة لحملناها على يقين واحد من اليقين الموجود في الوضوء، وهذا لا يصح بعيد جدا. نقول أن طبيعة هذه الجملة فيها حكم لقم علق على وصف وهو اليقين. لما علق على وصف وهو اليقين في قبال الشك فالجملة بما هي هي، يعني هو بعبارة أخرى مناسبة الحكم والموضوع في الجملة الثانية تعطي بأن عدم نقض اليقين لأنه مبرم في قبال الشك الذي هو متفاوت. لأنه قال لا تنقض اليقين بالشك، علق عدم النقض على اليقين، وتعليق الحكم على الواقف مشعر بعليته. لما لا أنقض اليقين؟ لأنه يقين، يعني لأن فيه إبرام ولأن فيه ثبوت وعدم تجاوز. لا تنقضه بالشك بما هو شك، لأن الشك بما هو شك ليس فيه إبرام وليس فيه تزعزع. إن علق الحكم على وصف اليقين بما هو وصف فدليل على أن اليقين لأن فيه إبرام لا يصح الناقض. هذا الإبرام الموجود في هذا اليقين كما أنه موجود فيه موجود في كل يقين. فمن هنا نستكشف أنه بمناسبة الحكم والموضوع أن الألف واللام جنسية وليست عهدية، لأنه لو كانت عهدية لا معنى لتقصير فيه يقين خاص والقول فيه أن فيه إبرام فلا تنقض اليقين، فلا تنقض بالشك. أما بقية اليقينيات تسكت عنها، أيضا بقية اليقينيات فيها إبرام ولا معنى لأن تنقضها في الأمم بالشك. فلما قال لا تنقض اليقين بالشك وجعل الحكم المعلق على اليقين بما هو يقين دليل على أن اليقين لأن فيه إبرام لا يصح نقضه، والإبرام الموجود فيه موجود في كل يقين في البيت. فنستكشف أن الألف واللام جنسية، إن استكشفنا أن الألف واللام جنسية فمعناه لا تنقض جنس اليقين بجنس الشيء، فيكون يدل على حجية الصحابي مطلقا، لا على حجية الصحابي في بلد المدارس ولا على حجية الصحابي في إذن فيما لو كان